الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب القصاص وفي أول حديث من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أخذنا في الدرس الماضي قوله عليه الصلاة والسلام: الثيب الزاني، وعرفنا أن حد الثيب الزاني الرجم كما جاءت بذلك الأدلة. وكانت هنالك آية يقال لها آية الرجم، نسخ لفظها وبقي حكمها. وقد نازع في الرجم الخوارج وذهبوا إلى أن حد الزاني الجلد، سواء كان بكرا أو ثيبا. وأخذنا في الدرس الماضي شروط الإحصان التي إذا توفرت بالشخص ووقع منه الزنا أقيم عليه الحد الذي هو الرجم. من يذكر هذه الشروط أو بعضها؟ الزواج والحرية، والبلوغ والعقل، وجود الكمال، نعم، الوطئ في القبل في نكاح صحيح من حر بالغ عاقل، من حر بالغ عاقل. وهكذا عرفنا اشتراط الكمال وما فيه من نزاع. وأما الإسلام فقد عرفنا أن الصحيح عدم اشتراطه، فقد قام النبي عليه الصلاة والسلام الحد على اليهود واليهودية. فهذه شروط الإحصان إذا وجدت وحصل الزنا فيقام الحد الذي هو الرجم. لو أن شخصا عقد بامرأة ثم زنى يقام عليه حد الرجم أو الجلد؟ الجلد. ولو أن رجلا تزوج بامرأة ودخل بها وتوفرت فيه الشروط السابقة ثم طلقها وانفصل عنها وبقى من غير زوجة ثم حصل منه الزنا، يقام عليه الرجم أو الجلد؟ يقام عليه الرجم. ف فإن الإحصان إذا ثبت فلا ينتفى بعد ثبوته. على كل تكلمنا على تلك الشروط في الدرس الماضي، فقال عليه الصلاة والسلام: الثيب الزاني، ثم قال: والنفس بالنفس، والنفس بالنفس، أي من قتل نفسا متعمدا فإنه يقتل بها ويحل دمه. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس. فمن قتل متعمدا فإنه يقاد إذا طلب الأولياء القود. إذا المقصود بقوله والنفس بالنفس القتل إذا كان على سبيل العمد، أما الخطأ فإنه يخرج من هذا الحديث، فإنه لا قود في الخطأ. الخطأ فيه الدية وفيه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، وهذا إذا لم يجد الرغبة، فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال عليه الصلاة والسلام: النفس بالنفس. وقد ذكر العلماء شروطا للقود: إذا توفرت تلك الشروط صح القود وهو قتل النفس بالنفس، وإذا لم تتوفر هذه الشروط فإن القود لا يشرع. من هذه الشروط اجتماع الأولياء على المطالبة به، أي بالقود، اجتماع الأولياء على المطالبة بالقود، فهذا شرط من الشروط. فإذا لم يجتمع الأولياء على المطالبة بالقود، بل بعضهم يريد القود وبعضهم يريد الدية، أو بعضهم يريد القود وبعضهم يريد الدية وبعضهم عفى عن الأمرين، عن القود وعن الدية، فإن القود لا يشرع حينئذ، والقاتل يعصم دمه بالتنازل عن القود ولو من فرد من الوردة. إذا لابد من اجتماع جميع الورثة على المطالبة بالقود. يدخل في ذلك الذكور والإناث، فلو تنازلت امرأة من الورثة عن القود فلا يشرع حينئذ القود، فلا يكون القود إلا باجتماع الورثة على المطالب به، ولو اختلفوا ثم اجتمعوا، لو أن وارثا عفى ثم جاء إليه الورثة ولاموه على العفو فتراجع عن العفو واجتمعت كلمتهم على القود، يقاد به أو لا يقاد؟ ها؟ كيف يقاد؟ ها؟ هو حصل العفو، قد قلنا حصل العفو من وارث ثم تراجع واجتمعت كلمة الورثة على القود، يقاد أو لا يقاد؟ لا يقاد، إنما لا يقاد. فإذا حصل العفو، العفو ما في تراجع عنه، إذا حصل العفو فقد تم وعصمت النفس. فمن تراجع فتراجع في غير موضعه. وإذا عفى عن القود رجل من الورثة أو امرأة، ولم يعفو البقية، ومن لم يعفو قتل القاتل، يقول أنا ما عفوت، فباشر القتل بنفسه، قتل القاتل، يقتل به أو لا يقتل؟ ما يقتل به إذا طالب الأولياء بقتله، فإنه يقتل به لأنه قتل معصوما وقد عصم دمه بعفو واحد من الورثة. إذا لابد من اجتماع جميع الورثة على المطالبة، ولو كان هنالك كبار وصغار، ومن هو من المجانين، ومن كان غائبا، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا قود حتى يكبر الصغير ويعقل المجنون ويرجع الغائب. وقد ذهب إلى هذا الإمام الشافعي وأحمد في رواية أنه لا يقاد القاتل حتى يكبر الصغار فينظر هل سوف يطالبون بالقود أو بالدية أو يحصل منهما العفو عن الأمرين. وهكذا المجنون إلى أن يعقل، ومن كان غائبا إلى أن يعود أو يوكل شخصا يقوم مقامه. فهذا مذهب كما عرفنا الشافعي وأحمد في رواية وغيرهم من أهل العلم، جعلوا الصغار تبعا للكبار، ومن كان مجنونا فانتظر إلى وليه، فولي المجنون يقوم مقام المجنون، وولي الصغير يقوم مقام الصغير، وهذا قول الأكثر، وهذا هو الأظهر. فإن أولياء الصغر يقومون مقامهم في كل شيء، وما عين الولي إلا من أجل أنه كالنائب عن الصغير يقوم بشؤونه، وهكذا ولي المجنون ما جعله الشر وليا له أو القاضي وليا له إلا لأنه يقوم بأموره. فهذا هو الأظهر، أن الأولياء أولياء الصغار يقومون مقامهم، وولي المجنون يقوم مقام المجنون، أما الغائب فلا بد من أن يؤخذ قوله، فإما أن يحضر وإما أن يجعل له وكيلا. هذا قول أكثر العلماء. أما القول بأنه لا بد من انتظار الصغير إلى أن يكبر والمجنون إلى أن يعقل، وما يدرينا أن المجنون يعقل أو لا يعقل، في تضيع للحدود. فعلى كل أولياء هؤلاء يقومون مقامهم، هذا هو الأظهر. إذا لا بد من اجتماع جميع الورثة على المطالبة بالدم، الذكور والإناث. فهذا شرط من شروط القود. ومن شروط القود مكافأة المقتول للقاتل في الإسلام، مكافأة القاتل المقتول في الإسلام، أي أن يكون مماثلا له، يكون كفؤا له، أي يماثل له في الإسلام، بمعنى أن يكون مسلما. وليس المعنى التماثل في التمسك بالدين، وإن المقصود التكافؤ من حيث الإسلام، بأن يكون القاتل، بأن يكون المقتول من أهل الإسلام، مكافئ للقاتل في الإسلام. أما إذا كان المقتول من الكافرين فإن والقاتل من أهل الإسلام، فإن المسلم لا يقاد بالكافر، وقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وقد جاء في الصحيح عن أبي جحيفة أنه قال لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله عز وجل، أو فهم يعطاه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة؟ فقال له: ما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. وهكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص في المسند وعند الترمذي وابن ماجه: لا يقتل مسلم بكافر. وبهذا أخذ جمهور العلماء أن المسلم لا يقتل بالكافر. وهناك من أهل العلم ذهب إلى أن المسلم يقتل بالكافر إذا كان ذميا، كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وغيره. والصواب ما دلت عليه السنة أن المسلم لا يقتل بالكافر، سواء كان ذميا أو كان معاهدا أو مستأمنا، وهكذا غير هؤلاء من الكافرين، ومنهم المرتد. فالمرتد من أشد الكافرين، فإذا ثبتت ردة الشخص وقتل شخصا مرتدا ممن ثبتت ردته، فلا يقاصص به، وإن كان قتله لغرض آخر ما هو من أجل ردته، قد يكون قتله بسبب آخر حصل بينه وبينه شيء من المنازعة فقتله، فقد يكون قتله ما هو من أجل الله عز وجل، وإنما لبعض المغاضبات. فإن حصل هذا فإن المسلم لا يقتل بالكافر، سواء كان كافرا أصليا أو كان مرتدا. لعموم الحديث، وهذا الذي عليه كما عرفنا جمهور من مضى من أهل العلم. وتارك الصلاة يعتبر مرتدا، فإذا حصلت مغاضبة بين شخص لا يصلي وشخص يصلي فقتل المصلي من لا يصلي فإنه لا يقاصص به، لأن ترك الصلاة حكمه أنه كافر لقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر، بين الرجل العهد الذي نعم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالكافر بأي نوع من أنواع الكفر لا يقاصص بمسلم، وهكذا المشرك وإن كان يدعي الإسلام ممن يعبد غير الله عز وجل ويقع في الشرك الأكبر فإنه لا يقاصص به من كان من أهل الإسلام والتوحيد. إذن لا يقاد كافر بمسلم، كما قضى بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا شرط من شروط القود، وهي مكافأة المقتول القاتل في الإسلام. كذلك من شروط القود ألا يكون المقتول مباح الدم لله تعالى، ألا يكون المقتول مباح الدم لله تعالى، يعني وإن كان مسلما، وإن كان مسلما لكن لابد من مراعاة هذا الأمر، ألا يكون مباح الدم لله تعالى ولو كان مسلما. فإذا كان مباح الدم لله تعالى فمن قتله فإنه لا يقاد به، وإن كان أساء في قتله لكنه لا يقاد به. نعم قد يكون أساء في قتله، نعم قد يكون أساء في قتله لكنه لا يقاد به. ومن أمثلة ذلك من قتل زانيا محصنا قد ثبت الحكم عليه، قد ثبت الحكم عليه، فإذا قتله فإنه لا يقاصص به، لأن الزاني المحصن حكمه القتل ودمه مباح لله تعالى، أي أن الله أباح دمه وإن كان مسلما، فإن الزاني المحصن حكمه القتل بالرجم. فمن قتله وإن أساء في قتله فإنه لا يقاصص به، لأنه قد يقتله ما من أجل إقامة الحد عليه، لكن يقتله بشيء من المغاضبة، ينتقم لنفسه فيقتله، فإنه لا يقاصص به لكنه يعزر ويؤدب على ما فعل. ولأن الرجم حد يقوم به ولي الأمر على الصفة المعروفة، فمن قتل زانيا محصنا قد ثبت عليه الحكم فإنه لا يقاصص به، لأنه لم يقتل نفسا معصومة. وهكذا من شروط القود البلوغ، وهكذا من شروط القود العقل، من شروط القود البلوغ، وهكذا أيضا من شروط القود العقل. يشترط للقود البلوغ، فإذا حصل القتل من صغير لم يبلغ فإن عمد الصغير يأخذ أحكام الخطأ ولا يقاد الصغير حتى ولو قارب البلوغ إذا لم يبلغ حقيقة، فإن قوده من قبيل الخطأ، يأخذ أحكام الخطأ ولا يأخذ أحكام العمد. وثبت في حديث علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. فالقلم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة، فلا يقاد الصغير، وهكذا لا يقاد من لا عقل له، لا يقاد من لا عقل له، والمراد بذلك المجنون. المراد بالذي لا عقل له المجنون، لكن إذا ذهب عقله بالسكر فهل يقاد أو لا يقاد؟ شرب الخمر حتى ذهب عقله، فلما ذهب عقله قتل، فهل يقاد السكران أو لا يقاد؟ ما يتعلق بالمجنون الحكم ظاهر، فالمجنون رفع عنه القلم بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. بقى السكران الذي ذهب عقله فقتل بعد ذهاب عقله، هل يقاد أو لا يقاد؟ يقاد، هذا قد معروف من أمر السكران. فالسكران إذا حصل منه القتل فأكثر العلماء على أنه يقاد وأنه لا عذر له، لأنه أزال عقله باختياره، فالأفعال المترتبة على ذلك يتحملها ويؤاخذ بها، هذا الذي عليه جمهور العلماء. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن السكران لا يقاد، والمشهور القول الأول عن الإمام أحمد وعن غيره من أهل العلم أن السكران يقاد، وهذا إذا لم يكن معذورا. فإذا لم يكن السكران معذورا فإنه يقاد إن قتل. أما إذا كان معذورا فإنه لا يقاد، إذا أكره على شرب الخمر حتى ذهب عقله فقتل بعد ذهاب عقله فإنه لا يؤاخذ بذلك. فيفرق في السكران بين المعذور وبين غير المعذور. وأهل العلم يقولون إذا كان السبب محذورا لم يكن السكران معذورا، إذا لم يكن إذا كان السبب محذورا لم يكن السكران معذورا. فإذا تعمد شرب الخمر فهنا لا يعذر السكران، أما إذا لم يتعمد شرب شيئا يظنه عصيرا وما درى أنه خمر، أو أكره على شرب الخمر فذهب عقله فقتل بعد ذهاب عقله فإنه لا يقاد، لأنه معذور ابتداء ولم ينتهك المحذور قصدا، وإنما حصله الخطأ في ذلك. إذن قول العلماء من شروط القول العقل فيه التفصيل السابق. أما المجنون فلا يقاد إن قتل في أثناء جنونه من غير تفصيل، وأما السكران فينظر في سكره، قد يكون معذورا وقد لا يكون معذورا، لا يكون هذا آلة يقام على من دفعه، يقاصص من دفعه. إذا جاء شخص إلى صغير وأعطاه سلاحا وقال له اقتل فلانا فقتله، فهنا أهل العلم يقولون إذا لم يمكن تضمين المباشر ضمننا المتسبب، إذا لم يمكن تضمين المباشر ضمننا المتسبب، والصغير لا يمكن تضمينه وهو الذي باشر القتل، فعلى من يكون الضمان؟ على المتسبب، فيقاد المتسبب. ولو أن شخصا أطلق أسدا على رجل فقتله الأسد، من الذي باشر القتل؟ ها، الأسد الذي باشر القتل من هو؟ الأسد. ومن هو المتسبب الذي أطلق الأسد؟ هل يمكن تضمين الأسد؟ لا يمكن تضمين الأسد. فإذا لم يمكن تضمين المباشر ضمننا المتسبب. ولو أن شخصا ألقى بشخص على آخر فمات، الذي مات من سقط عليه وليس الملقى، وإنما الذي ألقي عليه مات، فهذا المباشر ذاك الشخص الذي أسقط، هو باشر الآخر بدنه، لكن هنا المباشرة مبنية على السبب، والمباشرة إذا كانت مبنية على السبب فيكون نعم السبب هو في حكم المباشر، لأن المباشر ليس له اختيار، فالمباشرة مبنية على السبب، والمباشرة إذا كانت مبنية على السبب فالحكم يتعلق بالسبب، لأن المباشر صار كالآلة، المباشر صار كالآلة كالآلي مثلا أو كالسيف أو كالسكين، فيصير حينئذ المباشر كأنه آلة للمتسبب، فإذا كانت المباشرة مبنية على السبب أيضا نضمن صاحب السبب، وإذا لم يمكن تضمين المباشر ضمننا المتسبب، فلا بد من معرفة هذين الأمرين. الأمر الأول أنه إذا لم يمكن تضمين المباشر ضمننا المتسبب، والأمر الآخر إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فإن الضمان على المتسبب، والمباشر حينئذ يكون كالآلة، يصير كالآلة، أعطاه الخمر من أجل هذا الأمر، يعني أعطاه الخمر ثم قال اقتل فلانا بعد أن سكر فذهب وقتل، نعم قتل شخصا آخر، هنا قد يقال أنه يقاصص به، لأنه لا يمكن تضمين المباشر فنضمن المتسبب. نقف عند هذه الشروط ونتم الكلام بإذن الله عز وجل في درس قادم.